بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في الدرس 20 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ووصلنا في الحديث عن سيرته عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث اليوم هجرة رسول الله. كنا في الدروس الماضية، في الدرس الماضي، عرضنا لهجرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان قائدا يقود أمته ويساوي نفسه بهم، يجوع إذ جاعوا، ويهاجر إذ هاجروا، ويفرح إذ فرحوا، ويسر إذ سروا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعيدا عن أمته، أو أن حاله غريب عنهم. مرة خرج سيدنا عمر في وسط الظهيرة فرآه أبو بكر، قال له: يا عمر، فما أخرجك من هذه الساعة؟ قال: يا أبا بكر، ما أخرجني إلا الجوع. وأنت ما أخرجك؟ قال: كمان أنا ما أخرجني إلا الجوع. أبو بكر وعمر جائعان لا يجدان طعاما يأكلانه، وفي ساعة الظهيرة يمشيان في الطريق لعلهما يجدان شيئا. ثم إنهما لقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما أخرجكما في هذه الساعة؟ قال: يا رسول الله، أخرجنا الجوع، وكشفا عن بطنهما فإذا كل واحد منهما قد ربط حجرا على بطنه وشد عليه بطنه، تماما كما إذا جاع أحدهم يضغط على معدته من الجوع. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه فإذا هو قد وضع حجرين. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبيا قائدا يقود أمته من الأمام، إذا جاع جاعوا، إذا جاهد جاهدوا. ولما كانت غزوة تبوك وكان في الناس فقر وقلة، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ثلاث رجال يتعاقبون على راحلة، يركب الأول ساعة، ويركب الثاني ساعة، ويركب الثالث ساعة، ثم يريحون الناقة ساعة رابعة، ثم يعود الأول فيركب، وهكذا. وقاس رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الشريفة بأصحابه، فأيضا جعل لنفسه راحلة وله صديقان على هذه الراحلة، يتعاقبونهم الثلاثة على راحلة واحدة. ففي الساعة الأولى ركب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومشى صاحباه، فلما انتهت الساعة أراد أن ينزل ليركب أحد صديقيه، فقال الرجلان للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نعطيك قسمنا من الراحلة، خلاص أنت ركاب كل الساعات الثلاثة ونحن نضلنا ماشيين. قال: ما أنتما بأقوى مني على المشي، وما أنا بأغنى منكم عن الأجر، أنا بدي أشارككم كمان في الأجر. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب الرجل الأول ثم الرجل الثاني. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا يقود أمته من الأمام، وها هو يهاجر صلى الله عليه وسلم كما هاجر أصحابه، بل إنه كان يجد من المشقة ومن التعب أكثر مما كان يجد أصحابه الكرام. فعندما أوذي الصحابة أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال: إني لأوعك، يعني إذا مرضت أمرض مرضا شديدا، إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم، يعني المرض الذي يأتيني قد رجلين منكم. لذلك أيها المؤمن، أيها الأخو، أيتها الأخت، يبتلى الرجل على قدر إيمانه، فمن كان في إيمانه صلابة كان بلاؤه شديدا، ومن كان في دينه رقة كان بلاؤه ضعيفا. أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. كلما زاد صلاحك، كلما زادت خيريتك، اعلم بأن سهام البلاء سترميك أكثر، لذلك اصبر أكثر، لذلك كن رجلا وتحمل الشدائد. ولا يتوقعن شاب أن طريق الدعوة إلى الله ممهد بالورود، لا يعتقدن رجل أن طريق الإسلام مسهل موطأ مذلل لك، ربما كان الطريق محفوفا بالأشواك، ربما كان الطريق محفوفا بالعقبات. يعني الرجل الذي يلتزم بطاعة الله لا يتوقع أن الأمور كلها ستجري له حسب ما يريد وحسب ما يشتهي، ستأتيك البلايا ويأتيك المرض ويأتيك الهم ويأتيك الضيق، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، وستصاب بنقص من الأموال والثمرات والأنفس. بس بعدين الله عز وجل قال: وبشر الصابرين. الصبر شطر الإيمان، نصف هذا الدين صبر. اقرأوا في القرآن الكريم كيف ابتلي سيدنا أيوب بالضر: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. اقرأوا كيف ابتلي سيدنا موسى عليه السلام بفرعون وملئه وكيف صبر. اقرأوا قصة سيدنا يوسف وكيف ابتلاه الله تعالى بعشرات الامتحانات. إخوانه حسدوه، كادوا أن يقتلوه، رموه في الجب، أخرج من الجب فأخذ عبدا يخدم في بيت العزيز، دعته امرأة العزيز إلى نفسها بالحرام، أشاعت عنه أنه أراد أن يعتدي عليها، حبس في السجن بضع سنين، ابتلاه الله بنسوة أصدقاء امرأة العزيز. هكذا المؤمن يا أيها الإخوة، هذا نبي من الأنبياء يبتلى هذه البلايا. سيدنا إبراهيم يلقى في النار، نار النمرود. سيدنا نوح 950 سنة يدعو قومه فلا يستجيب، لا يؤمن معه إلا قليل. وهكذا سائر الأنبياء. لذلك إذا أصابك بلاء اصمد، واعلم بأن بعد كل محنة منحة، وبعد كل بلية عطية، وبعد كل عسر يسر، وبعد كل كرب فرج، وبعد كل ضائقة سعة، وبعد كل شدة شدة. لذلك ابقى منضبطا بالشرع وابقى صابرا، ثم خذ من الله تعالى المكافأة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هاجر كما هاجر أصحابه، ومر معنا في الدرس الماضي يا شباب يا أيتها الأخوات، ما معنى الهجرة؟ الهجرة ترك دارك وأهلك وعائلتك، هذا واحد. والهجرة ترك أموالك وعقاراتك ومحلك التجارية. والهجرة ذهاب إلى مكان لا تدري مستقبلك فيه ما يكون. والهجرة سفر في طريق ربما يأتيك فيه قطاع الطرق. كل هذا تحمله الهجرة. الصحابة كلهم هاجروا فرارا بدينهم، ثم إن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لما اطمأن على أصحابه وأنهم هاجروا وكان ينتظر إذنا من الله تعالى، أذن له الله تعالى بالهجرة. النبي لا يتحرك إلا بإذن من الله، أذن له بالهجرة. ذلك لأن قريشا اجتمعت بعد أن رأت أن المسلمين يهاجر أكثرهم إلى المدينة، فاجتمعوا قالوا إيش بدنا نعمل مع محمد وأصحابه قد هاجروا، نخاف أن يذهب وراءهم. فقالوا ما رأيكم أن نحبسه، وقال بعضهم ما رأيكم أن ننفيه، ثم اجتمعت كلمتهم على أن يقتلوه. قالوا كيف نقتله وله عز وجاه في عائلته؟ أبو جهل اقترح عليهم أن يؤخذ من كل قبيلة شاب جلد بسيف قوي، يجتمع 40 شابا على بابه في ليلة ليلاء لا قمر فيها، حتى إذا مضت ساعة منتصف الليل دخلوا إلى داره فضربوه بالسيف ضربة رجل واحد فقتل وضاع دمه بين القبائل. فأسرته بنو عبد مناف لا يستطيعون أن يقاتلوا قبائل العرب كلها، قبائل قريش، قالوا والله فنعطيهم الدية وبهذا ننتهي من شأن محمد، وتوافقوا على هذا الأمر. يعني أنت إذا اشتغلت في الدعوة إلى الله ربما يجتمع أناس على قتلك. يا أيها الإخوة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من 1400 سنة يصلي عليه الناس كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله دفع الثمن، دفع الثمن، كاد أن يقتل في سبيل الدعوة. الآن الحمد لله ما حدا حيقتلك، بس مطلوب منك أنت أن تقتل هواك، أن تضغط على نفسك الأمارة بالسوء، نفسك تأمرك بأكل الحرام، ماذا تفعل؟ لا أدري إن كنت حدثتكم أن صاحب مطبعة جاءه رجل ليعرض عليه طباعة مجلة في مطبعته. هذه المجلة تمثل دخلا ماليا عاليا لصاحب المطبعة، هي أسبوعية ويطبع منها بعشرات الآلاف من النسخ، بالتالي هذه تمثل مردودا عاليا للمطبعة وبشكل مستمر في كل أسبوع. قال له ما هي المجلة، أعطني عددا منها. فأراه عددا منها وإذا هي مجلة فيها صور ساقطة، صور فيها كشف للعورات، صور فيها إراقة لماء الحياء على الأرض. الآن أنت ماذا تفعل لو عرض عليك هذا العرض؟ ممكن كل أسبوع تربح لك شي 100,000 ليرة من جراء هذه الطباعة، ماذا تقول؟ الآن ينبغي عليك أن تضغط على نفسك الأمارة بالسوء لتقول له لا، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا أعنته وطبعت له هذه المجلة فقد تعاونت معه على الإثم وعلى العدوان، أسأت إلى شباب البلد كلهم، إلى فتيات البلد كلهن. فالرجل إيمانه انتصر على شيطاني؟ فقال له: لا، أنا أعتذر، مطبعتي لا تطبع صورا فاضحة. الآن أراد الله تعالى أن يكافئ هذا الرجل صاحب المطبعة سريعا، فبعد شهرين تقريبا جاءه رجل يريد أن يطبع عنده 100,000 نسخة من القرآن الكريم، فأخذ أجرا وأجرة، 100,000 نسخة قرآن. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. بس أنت بدك تصبر على الحرام أن تقول لا. مرات شاب مسلم تعرض له فتاة، تبعث له رسالة على الجوال، تبعث له صورة، بتزت له ورقة بالطريق، تغمزه، تلمزه، تهمس له بكلمة، ماذا يفعل؟ إذا مضى وراءها باتجاه الحرام فقد سقط في الامتحان. الصحابة تركوا بيوتهم، تركوا أهليهم في سبيل هذا الدين. أنت ما مطلوب تترك بيتك ولا أهلك، بس مطلوب منك تترك الحرام. إذا أخطأت معها بالحرام سيأتي من يخطئ مع أختك، سيأتي من يخطئ مع ابنتك، سيأتي من يخطئ مع زوجتك، والأمر دقيق جدا. بالقدر الذي تخطئ أنت فيه سيخطئ أهل بيتك. لذلك كن حذرا. مئات آلاف الشباب تعرضوا للحرام وقالوا لا. سيدنا يوسف، امرأة العزيز، غلقت الأبواب وقالت: هيت لك، هيئت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ائتمروا عليه أن يقتلوه، فأوحى الله تعالى إليه عن طريق جبريل: أن لا تبيتن الليلة في بيتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه في كل يوم يذهب إلى دار صاحبه أبي بكر مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء. وأي شرف لسيدنا أبي بكر عندما يأتي سيدنا محمد إليه مرتين في كل يوم. تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم زارك مرة واحدة في عمرك، كيف إذا مرة باليوم؟ كيف إذا مرتين في اليوم؟ سيدنا أبو بكر منزلته عالية، في كل يوم يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في الغداة ومرة في العشي. تقول السيدة عائشة: فجاءنا في ساعة من الظهيرة لم يكن يأتينا فيها. كان يجينا صبح ومساء، بهذاك اليوم إجانا عند الظهر. قال: فلما رآه أبو بكر قال: ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث، في أمر كبير يبدو. فلما دخل قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: يا أبو بكر، يا أبا بكر، أخرج من عندك في موضوع خاص جدا. قال: يا رسول الله، ما عندي أحد، إنما هي ابنتي عائشة وإختها أسماء، أهلك. سيدة عائشة كان قد عقد عليها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه زوجتك عائشة وهذه أختها أسماء. فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن الله قد أذن لي في الهجرة. مباشرة سيدنا أبو بكر قال: الصحبة يا رسول الله، دخيل خذني معك، دعني أصاحبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة، أنت صاحبي في السفر. قال: فبكى أبو بكر. تقول السيدة عائشة بنته: والله ما شعرت قط قبل اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبي يبكي من الفرح. بكي أبو بكر لأنه سيخلد اسمه في هذه الرحلة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، أنا كنت قد هيأت راحلتين، أنا من زمان مجهز حالي، وهي عندي ناقتين ومجهزون للسفر. فقال واحدة لي وواحدة لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن، أنا بأخذ منك الراحلة لكن بدي أدفع لك ثمن. الآن بعض دارسي السيرة يقولون أبو بكر يا أيها الإخوة أنفق ماله كله على سيدنا محمد، كل ماله أنفقه على الدعوة، وأبو بكر تاجر يعني كان غني. إيش معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه هذه الراحلة بالثمن؟ يعني ما هو كل ماله لأبو بكر أنفقه على النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ما بال هذه الراحلة؟ النبي يقول أنا أريد أن أدفع ثمنها لك يا أبو بكر، خليها مثل باقي المال، أنت قبلت باقي ماله يا رسول الله. قال الذين درسوا السيرة قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن تكون هجرته كاملة مع نفقاتها كلها من ماله الخاص خالصة لله تعالى. الهجرة أيها الإخوة أنت لما بتترك بيتك لتأتي إلى مجلس علم، هذا له أجر عظيم عند الله، حسبك إذا مت في الطريق فأنت شهيد. أنت لما بتترك بيتك لتسافر فتشتغل بالدعوة إلى الله، هذا الأمر له أجر عظيم عند الله. أنت لما بيعرض عليك الحرام فبتترك هذا الحرام فقط لأجل الله تعالى، لا لأجل أبوك ولا أمك ولا أختك ولا أخوك ولا أستاذك ولا شيخك، أنت تركته لله والحرام متوفر أمامك، هذا عند الله له منزلة عالية. قالوا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدفع ثمن الراحلة، قال بالثمن يا أبا بكر. قال طيب بالثمن بأخذ منك حقا، بس المهم الصحبة. وتواعد النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر أنهم في الليل لما بتهدأ العين وبيصير الظلام سينطلقون. كان ذلك في 27 صفر. 27 صفر أنتم تعلمون بأن الشهر الهجري في 15 شهر يكون القمر بدرا وبالتالي بيكون الليل مضاء، أما في الأيام الثلاثة الأخيرة من الشهر أو الثلاثة الأولى من الشهر الهجري بيكون ظلام دامس. فقريش تمالأت أن تقتل النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ليلاء لا قمر فيها. سيدنا جبريل نزل إلى النبي قال الليلة تواعد القوم بقتلك، لا تبيت في فراشك. ففي 27 صفر في الليلة قال النبي لأبو بكر الليلة إذا صار الدنيا ظلام سننطلق. لما اتفق مع أبو بكر أنهما عند الظهيرة مساء سيهاجرون، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيته في الليل قبل منتصف الليل وطلب من سيدنا علي أن يبيت على فراشه. قال يا علي أنت الليلة تبيت على فراشي وهذا بردي عبايتي فتغطى بها، مشان إذا قريش رجالات قريش نظروا من طرف الباب أو من طرف نافذة يشوفوا في مين نايم على السرير فيظن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينام. ورضي سيدنا علي. شو يعني رضي سيدنا علي أيها الإخوة؟ يعني أن عليا سيقتل الآن في هذه الليلة. 40 شاب جلد من قبائل العرب اجتمعت بسيوفها لقتل النبي، وأنه بعد منتصف الليل سيقتحمون الدار ليقتلوه ضربة رجل واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي أنت بتبات على سريري وأنا بدي هاجر. فقال لبيك يا رسول الله. الآن إذا سمحت أنت اللي عم تسمع الدرس ممكن أن تبيت مكان سيدنا محمد فتقتل. طيب بس أولادك شو بدهم يساووا؟ يعني الواحد يخطر في بال، طيب أولادي، طيب الشغل تبعي الشركة، بس لخبر الشركة إنه أنا بدي الليلة بات وسأقتل، دبروا لكم موظف غيري. طيب بس في المصاري اللي مجمعة عشان اتزوج شو ساوي فيها؟ طيب اخواتي، طيب ابي، طيب امي، طيب بنتي. يا علي تبات في مكاني الليلة. قال حاضر لبيك. ممكن ان تفعلها انت؟ هذا هو الايمان. المؤمن يفدي دينه بروحه. أموت أنا فدا لديني. ليس المؤمن الذي يبيع دينه بمئة ليرة سوري. في موظف بمكتب ببيع دينه بمئة ليرة رشوة. كل الدين بيقول لك بلا دين هات المئة ليرة يلا. في رجل بيحلف يمين على المصحف كاذبة 500 ليرة. في شهود زور يقفون على أبواب المحاكم الشهادة 500 ليرة. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى شهادة الزور أكبر الكبائر. باع دينه 500 ليرة. في شاب ببيع دينه بمحرمة معطرة تعطيها بنت محرمة حق فرنك، بيقول لك ما قدرت. في فتاة مسلمة تخلع حجابها بطرفة عين من شاب. هكذا الإسلام يا أيها الإخوة، هذا ليس إسلاما. الإسلام هو إسلام سيدنا علي. قال تبات مكان الليلة، يعني رايح يقتل هذا علي ويضيع دمه بين القبائل. قال لبيك، هذا ديني أنا أفديه بروحي. قال وبات علي في تلك الليلة على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من داره وألقى الله تعالى النوم في عيون 40 شابا من شباب قريش كانوا واقفين على باب النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لما بتتعامل مع الله صح، الله بيقلب لك نظام الكون كرمال عيونك، بس أنت تعامل مع الله صح. الشباب 40 يلي جايين ليقتلوا رسول الله، والمفروض أنهم قبل يوم نايمين نوم مظبوط مشان يسهروا طول الليل، الله ألقى في عيونهم النوم. وفي بعض الروايات خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع على رأس كل واحد منهم حفنة من التراب، وهو يقرأ عليهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ما عاد شافوا في بعض الروايات. ثم ذهب إلى دار أبي بكر وخرج هو وأبو بكر من خوخة في باب دار أبي بكر، وقيل من تسورا الحائط ومضيا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر من مكة إلى المدينة. المدينة أين تقع بالنسبة إلى مكة؟ في الشمال، يعني بالخريطة، خريطة المملكة العربية السعودية، مكة في الجنوب والمدينة في الشمال. فالذي يريد أن يهاجر من مكة إلى المدينة لابد أن ينطلق باتجاه الشمال. لكن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان قد أحكم خطة، فاختار لنفسه غار ثور في جبل ثور. هذا الغار يقع في جنوب مكة المكرمة. يعني بدل النبي صلى الله عليه وسلم ما يمضي باتجاه الشمال نزل باتجاه الجنوب، واختار غار ثور ومكث فيه 3 أيام حتى ينقطع عنه الخبر، لأنه كان يتوقع بأن قريشا لما حتنتبه بأنه محمد صلى الله عليه وسلم هاجر حتلحقه. إذا لحقته وين بدها تلحقه؟ باتجاه الشمال. أم هو غافل وراح باتجاه الجنوب حتى لا يخطر لبالهم أنه بذاك الاتجاه. مسلم بده يكون ذكي وبده يكون حصيف وبده يكون ماكر، بس ماكر بالخير. ما الله عز وجل قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، معناته في واحد بيمكر مكر خير وفي واحد بيمكر مكر سيء. مو الله عز وجل بيقول بالقرآن الكريم لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، معناته في مكر سيء وفي مكر حسن. أنت لازم تكون ماكر ذكي جدا بس بالخير، لازم تستخدم كل قوتك العقلية في الدعوة إلى الله في هداية الخلق. إذا كنت ذكي جدا جبنا رفقاتك بالمدرسة إلى المسجد، هذا الذكي. إذا كنت ذكي جدا جيب أصحابك في الشغل إلى المسجد. إذا كنت ذكي جدا جيب أفراد عائلتك إلى المسجد. إذا كنت ذكية جدا جيبي زوجك للجامع. إذا كنت ذكية جدا اتعلمي كيف تتعايشي مع زوجك لو كان هو أخلاقه شوي صعبة. بس المرأة التي لا عقل فيها هي التي تقول لزوجها من أول شهرين طلقني. اليوم يخبرني شاب وأنا أعلم أنه تزوج من 8 أشهر، فجاء يزورني وأنا يعني أمتدح زواجه، فقال لي لما دخل علي قلت كيف صحتك يا عريس؟ قال أنا ما عد عريس. قلت لا تبقى عريس حتى يأتيك أول ولد. قال لا لا أنا ما عد عريس أبدا. قلت كيف؟ قال لأن زوجتي طلبت الطلاق مني بعد 2 شهر. والله آلمني قلبي من هذه الكلمة. قلت لما؟ قال ذهبت إلى بيت أهلها فأمها طلبت إليها أن تطلب مني دارا مستقلة. هو شاب وحيد ما عنده غير أمه وأبوه ويسكن في بيت فاره في المزة. وهم عندما تزوجوا قلت له لما تزوجت ما يعرفون أنه في بيت أمك وأبيك؟ قال بل. بعد 2 شهر أمها تقول قولي له أريد بيتا. اتصلت فيه قالت له أنا بدي بيت. قال لي استغربت أنا، قلت له أنت مو على أساس رايحة زيارة لعند أمك يعني؟ قالت له أي زيارة، بس هلأ ما حب رجع إلا على بيتي الجديد. عجيب. قال له بس أنا مو بقدرت يجيب بيت. قالت له إيه وأنا ما بدي أرجع. قال له خليني أحكي مع أمك. حكى مع الأم قالت له لا تقدم ولا تأخر، جيب له بيت لتجي لعندك. قال له أنا بيت ما حب جيب، ما عندي قدرة، أنا ساكن عند أمي وأبي. قالت له ابنتي ما بتجي لعندك، أسوأ أم هي، أغبى أم في هذه الأرض. قال لي أغلقت الهاتف. قال لي بعد يوم اتصلت بأبوها بعمي أبو زوجتي. قال له يا عمو مشان ما عم ترضى تجي؟ قال له إيه والله بدك تجيب له بيت. قال له بس أنا مو بقدرتي، منين بدي أجيب البيت؟ قال له دبروا حالكم أنت وأبوك. شو هال سوء الأدب الحقيقة. قال له الخير أنا ما عندي قدرة أن آتي ببيت، إذا بتحب ترجع إلى البيت أهلا وسهلا، وأنا بعتبر ما في شيء جرى غير هيك ما عندي قدرة. قالوا لأن نحن بدك تطلق للبنت. قال لهم خير أنا خالي قاضي، هاي رقم تليفونه احكوا معه شو بتريدوا. فعلا نزل أبوها وأمها وهي إلى القاضي. قالوا له نحن هو بخيارين، يا بيجيب بيت يا بيطلقها، غيروا بدلوا قيموا حطوا روحوا تعوا. قالوا له لا ما بدنا لا نروح ولا نجي، هلا يا بيطلق يا بدنا بيت. لك يا بنتي يا أخ يا أخت، رجعوا رد يوم تاني، يا بيطلق يا بيت، يا بيطلق يا بيت. القاضي جابه قال له أنت بقدرتك تجيب بيت؟ قال له لا. قال له هذا الرجل مو بقدرته؟ قالوا له أيه طلق. طلقوا ابنتهم بعد شهرين. يا أمهات بصراحة أنا الذي أراه أن كثيرا من مشاكل الزيجات الجديدة المشاكل بسبب أمهات البنات، هذه بصراحة. لذلك أرجوكن دعوا بناتكم مع أزواجهن، لا تتدخلن على الإطلاق. إذا أردت أن تتدخلي بالخير افعلي أو دعيها، وإلا إذا ما اتقينا الله في مشكلة حتصير. الآن اسمعوا تتمة القصة. يقول لي هذا الشاب طلقوا وأخذوا منه المقدم، هم طلبوا أولا المقدم والمؤخر وملبوس البدن والذهب. فالقاضي قال لا، هذا ظلم، هو يريدها وأنتم تزوجتم على بيت أمه وأبيه. قال سنعطيكم المقدم ونصف الذهب وملبوس البدن. قال طيب هات، أخذوا المال ومضوا. الآن بعد شهرين اتصلت البنت الزوجة بعمة هذا الزوج، تقول لها قولي لابن أختك، يعني زوجة، إنه أنا بركي بيرجعني. فقال لها لا أريدك. مرة ثانية يا أمهات، يعني الأم اللي عندها بنت لا تدمر حياة ابنتها. اتصلت البنت في غيبة من أمها وأبيها لتقول أنا معلش برجع، لأنها شاهدت بعد شهرين ولسه ستشاهد بعد سنتين كمان هذا الكلام. إذا كنت امرأة ذكية حاولي أن تتكيفي في الحياة مع مرت عمك، عيشي معها. يعني مرت عمك كم سنة بقيالة بالحياة؟ يعني 10 سنين 20 سنة. إذا كنت ذكية صيري صديقة لها، اكسبي برها. إذا كنت ذكية اكسبي بر زوجك، بس إذا كنت غبية ليلو طلقني. وإذا كان ما فيك عقل قولي لبنتك اتطلقي يا بنتي وارجعي لعمنا. المسلم بده يكون ذكي، بس ذكي بالخير مو ذكي بالشر. بده يكون ماكر، بس مكر حسن مو مكر سيء. بده يكون حكيم عقله راجح، بس عقل التوفيق مو عقل الخزلان. النبي صلى الله عليه وسلم بدلا أن يصعد باتجاه الشمال نزل باتجاه الجنوب ليوري عن قريش طريق هجرته. نتابع إن شاء الله حديثا عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في درس الأحد القادم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يباعدنا عما يكرهه ويأباه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.